بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله تعالى أن يسر إقامة هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد في انعقادها 24، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وإنا لنرحب بالمشايخ الفضلاء ضيوف هذه الدورة وبالشيخ محمد الحجيلي وفقه الله، ونشكر لهم تحملهم مشقة السفر ومفارقة الوطن والمصالح، شكر الله سعيهم وثقل موازين حسناتهم وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا. كما نرحب بالحضور الكرام والمستمعين عبر البث، ونشكر كل من ساهم في هذه الدورة، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته كما جمعنا في هذا المجلس المبارك. ونحن في المجلس الأول من شرح كتاب العلم للإمام الحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى، فليتفضل الشيخ مأجورا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر أولاً وبادئاً لبدء دولة الكويت ممثلة في حكومتها على إقامة والسماح بإقامة هذه الدورات النافعة التي فيها بيان للعلم والخير والهدى، وأثني بالشكر على وزارة الأوقاف التي تعنى بهذا الجانب، والتي كلفت ووكل الأمر إليها في إقامة هذه الدورات ونشر العلم في المجتمع. وهذا يدل على حرص هذه الوزارة على أداء هذا الواجب العظيم الذي به تقوم أو يقوم أمر الدنيا والدين. وأشكر القائمين على هذه الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في نسختها 24، وهو يدل على استمرارية هذه الدورة وعلى الجهد الذي يبذله القائمون على هذه الدورة وعلى إقامتها، فهم ما زالوا يدأبون في كل سنة ويستمرون رغم الصعوبات التي تواجههم، لكن من صبر ظفر ومن جد وجد، وسيزرعون أو سيجدون ثمرة زرعهم عاجلا وآجلا. أما العاجل فهو ما يجدونه من الذكر الحسن والثناء الجميل والإقبال على هذه الدورة دون كثير من الدورات التي أقيمت. وأما في الآخرة فأجرهم على الله، فلا خير ولا أجل ولا أعظم من نشر العلم، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة شيئا مثل نشر العلم وبثه. فجزى الله القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك، ويجعل عملهم خالصا، وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. كما أشكر الإخوة الذين حضروا ويحضرون هذه الدورات، ولا شك أن هذا المجيء يدل على حرص على طلب العلم بغض النظر عن القائمين أو عن القائلين والمتحدثين، وإنما جاءوا ليتذاكروا العلم ويستفيدوا مما يسمعون ويقرؤون. واقف عند حضور هؤلاء الإخوة وقفة، وهي أن من حضر لا شك أنه قدم هذا العلم وسمع هذا العلم على كثير من الأمور التي يستلذ بها الناس ولا أقل من النوم، لكنهم آثروا أن يأتوا وأن يتعلموا وأن يسمعوا، وهذا في الحقيقة يدل على ما عليه طلبة العلم من حرصهم على التعلم. وإذا كان هذا حال طلاب العلم في هذا الزمن، فكيف حال طلاب العلم قبل ذلك؟ وكيف كان حال طلاب العلم في عهد أحمد ويحيى بن معين وهؤلاء الأجلاء؟ وكيف كان حال طلاب العلم قبل ذلك؟ وكيف كان حال طلاب العلم في عهد التابعين؟ وكيف كان حال طلاب العلم في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نراه الآن هو أنموذج مصغر على ما يناسب حال طلاب العلم في هذا الزمن وفي الزمن الذي نعيش فيه. فكيف حال طلاب العلم ونهمهم وشدة حرصهم على ما يسمعون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دون ذلك وكان قريب العهد من عهد النبوة؟ لا شك أن أولئك كانوا أشد حرصاً لسماع الحديث ولسماع العلم من مشكاة النبوة وممن سمع من مشكاة النبوة، وهذا يدل على اتصال في تناقل العلم إلى يومنا هذا. فنحن ما نحن إلا مرتبة وطبقة من طبقات العلم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فقل لي بربك كيف يشكك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقال نحن حسبنا ما في كتاب الله وأما ما جاء في السنة فنحن لا نأخذ به لأننا لا ندري صح أم لم يصح؟ نعم، هو لا يدري لأنه لم يحضر مجالس العلم ولم يرى كيف إقبال طلاب العلم على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا حال طلاب العلم في هذا الزمن وهم حريصون وشديد الحرص على سماع العلم وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان قبلهم؟ وكيف بمن كان قبلهم؟ وكيف بمن كان قبلهم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عمر رضي الله عنه لارتباطه واشتغاله كان يحضر يوماً ويوكل من يحضر يوماً آخر حتى لا يفوته الحديث، حتى لا يفوته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان التابعون شديد الحرص على سماع الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرحلون في طلب العلم وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجبني من ضرب مثلا، الآن إذا رأيت كيف هي رحلات الطيران، رأيتم كيف رحلات الطيران؟ لو أخذتم تصوير لرحلات الطيران، الطيران الكويتي ولا الطيران السعودي ولا الطيران التركي، ولا ترى أنه متشعب هنا وهناك. كذلك رحلات طلاب علم الحديث، ما ما من عالم إلا ويذكر في ترجمته أنه رحل إلى العراق ورحل إلى الشام ورحل إلى الحجاز ورحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى مصر وإلى نيسابور. لأجل ماذا؟ لأجل أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقدمون كل غال ورخيص لأجل أن يثبت عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حديث واحد، بل لأجل أن يثبت عندهم ثقة راوي، هل هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة. يسبرون حديث، يسافر من أجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يختبر عالم من العلماء حتى يستوثق هل هذا حجة بيني وبين الله عز وجل فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك. رجل عريس يسمع برحلة إلى ابن المبارك وهو معرس لتوه، توه متزوج، فتردد عرسي ولا الرحلة لابن المبارك، دورة علي بن أبي طالب ولا أجلس مع أهلي، فآثر أن يذهب وترك زوجه، فلما جاء إلى ابن المبارك ما خرج له، فحدث أو فأنشأ قائلا: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا بالنوم لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي. يعني أنا مكتوي بترك زوجتي وأنت ما تخرج لنا. فلما سمع المبارك حدثه، وذكر هذه القصة ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. كانوا يقدمون كل غال ورخيص من أجل أن يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي: يحيى بن معين خلف له أبوه 1000 دينار، مليون دينار، خلف له أبوه 1000 دينار، أو قال 1000 درهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. قال: فأنفقها كلها في طلب العلم حتى باع نعليه، حتى باع نعليه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصح عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي مأبون مرذول ويقول: أنا لا أخذ بالسنة لأنني لا أدري هل هي صحيحة أو ليست صحيحة. نعم، أنت لا تدري، أنت جاهل، أنت لا تعرف شيء، حسبنا ما في كتاب الله. والله حتى الكتاب أنت لا تعرفه، لا تعرف من كتاب الله شيء، ولا تعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: إنك تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وإني لا أجد هذا في كتاب الله. قال: إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتي. قالت: قرأت ما بين دفتيه ولم أجده. قال: ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين تذهب من هذه الآية؟ أين تذهب من هذه الآية؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأقول إن حلق العلم وانتشار هذه الدروس وإقبال الناس عليها، ونحن في آخر الزمان الذي قد كثرت فيه الفتن وهذا حال طلاب العلم مقبلون على العلم، فكيف بحال أولئك الذين كانوا أقرب إلى عهد النبوة، كانوا يستلذون بأن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحيى بن معين يجلس هو وأحمد يختبرون راوي أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، يريدون اختباره، فقال أحمد لا تختبر، الرجل ثقة ما يحتاج تختبر. قال يحيى والله لا أختبرنه، يريدون الاستيثاق حتى ينظروا هل هذا الحديث الذي يخرج من هذا الراوي صحيح أو ليس بصحيح، يريدون معرفة حال هذا الراوي. فلما جاء أبو نعيم وحدثهم أدخلوا له حديثا كيف طريقة الاختبار، يذكرون 10 أحاديث ويدسون حديثا لم يحدث به، فيقولون له ألم تحدث بحديث كذا وكذا 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 وكذا، فيقول نعم 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 نعم، فإذا أدخلوا حديثا ليس من حديثه قال هذا ليس من حديثي. إذن الرجل ضابط، مرة مرتين ثلاثة، فتفطن أبو نعيم وقال والتفت إلى أحمد وقال أما أنت فأنت أورع من أن تفعل هذا، ولا أظنه إلا منك يا يحيى. يقول فرفع رجله فرفسه فسقط يحيى ثم دخل منزله، فقال أحمد ليحيى ألم أقل لك إن الرجل ثقة، يعني كلفت على نفسك وضربت والرجل ثقة ما يحتاج إلى اختبار. قال يحيى اسمع اسمع يا من تستهين بوصول الحديث إلينا وتظن أنه وصل كما تصل بقية الأخبار، كبقية أخبار الناس لا زمام لها ولا خطام. قال يحيى بن معين والله لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا. ليش؟ لأنه عرف أن الرجل ثقة، فإذا جاءنا من حديث من طريق محمد بن خازم الضرير نقبله لأن الرجل ثقة، ننظر فيما بعد هذا الرجل في شيوخه، لكن من حيث هذا الرجل هو ثقة، أمنا الحديث الذي يأتينا من عنده وأنه لم يهم فيه وأنه لم يخطئ فيه، لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا. فيا إخوتي إن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوكل الله جل وعلا به أمناء، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين للكتاب، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن حزم الذكر يشمل القرآن والسنة، الذكر يشمل القرآن والسنة، ليس الذكر فقط هو القرآن، وإنما الذكر هو القرآن والسنة، لأن السنة مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب العلم، وكتاب العلم المقصود به التحريض على العلم والحث على العلم، فهو يذكر لك أخباراً وأحاديث وآثار عن الصحابة ومن دونهم في الحث على العلم وفي طريقة تعلمه وفي شيء من آدابه، وهذا الذي يقصد في كتب العلم إذا قيل كتاب العلم أو نحو ذلك من الكتب التي تتكلم عن العلم، لا تتكلم عن مسائل العلم، ولكن تتكلم عن الحث على العلم وعلى الترغيب فيه وعلى ذكر شيء من آدابه. وكما يذكر في فضائل العبادات كفضل الصيام وفضل الصلاة ونحو ذلك، فإن الكتابة في فضل العلم من الأهمية بالمكان، لأنها تحريض على العلم الذي يعرف به الدين. فالدين لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم، لأن زمن الوحي قد انقطع، وقضية الرؤى والمنامات وإثبات المسائل الفقهية والعلمية بالرؤى والمنامات أو بالفيوضات، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، ولكن دين الله مبني على العلم والتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هكذا العلم، العلم يؤخذ بالجلوس والتفقه وأخذ العلم عن أهله، وهكذا سلسلة. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. الصحابة يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون يسمعون من الصحابة، وتابع التابعين يسمعون من التابعين، وهكذا حتى وصل لنا العلم. فالعلم تعلم وتفقه وجلوس ونظر وقراءة وحفظ، هكذا العلم. ليس العلم هو خيالات أو أفكار فيقال بأن هذا الرجل مفكر إسلامي. إيش مفكر إسلامي؟ تجلس تفكر بس؟ التفكر إذا لم يكن قائم على الدليل وعلى الكتاب والسنة فهذا لا خير فيه. يجب أن يكون التدبر لكتاب الله والتدبر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون إيش؟ القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ ليس الفكر بعلم حتى يكون تدبرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن المفكر الإسلامي له كتاب كبير، إذا نظرت في هذا الكتاب لا تكاد تجد فيه آية أو حديث، وإنما هو كلام إنشاء. أنت بنفسك لا تدري ما قبل هذا الكتاب وما دبره. مثل الإسفنج، هذا الإسفنج منتفخ، فإذا أردت أن تصل إلى شيء فيه تعصره ينكمش معك، ليس هو بعلم. العلم قال الله قال رسوله، هكذا العلم. العلم مبني على الكتاب والسنة والنظر في الكتاب والسنة، لا يهمل العقل، ولكن يجب أن يكون العقل على أمر صلب، فينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأمل ويتدبر ويستخرج من الأحكام، كما سيأتينا في الفقه. ما معنى الفقه؟ الفقه هو الفهم. فالعلم إنما يكون بالتعلم وبالنظر في الكتاب والسنة والأصول واستخراج الأصول ومعرفة الفروع المستخرجة من الأصول، وهكذا، هذا هو العلم. فكتاب العلم أو كتب العلم تهتم بهذا الجانب، تهتم بشحذ الهمة والترغيب في العلم وفي ذكر شيء من آدابه وطرق تحصيله. والعلم هو ضد الجهل، العلم هو ضد الجهل، والعلم هو إدراك المعلومات على حقيقتها أو على صورتها الصحيحة، هذا يسمى علم. أما إذا كان إدراكاً غير صحيح فهذا لا يسمى جهل، أو فهذا لا يسمى علم، وإنما هو ضلال. فنحن عندنا في العلم ثلاث مراتب: إما علم وهو تصور الشيء الصحيح على حقيقته، أو جهل وهو خلو من التصور، أو ضلال وهو خطأ في التصور. وهو خطأ في التصور. ولذلك قال الله عز وجل: قال علمها في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، الله عز وجل لا يطرأ عليه نسيان، وكذلك لا يطرأ عليه خطأ. فعلمه جل وعلا علم صحيح، علم الله تبارك وتعالى علم صحيح. فالعلم هو تصور الشيء على حقيقته، وضده إما جهل أو خطأ وضلال، إما جهل أو خطأ وضلال. وهذا الكتاب وهو كتاب العلم ألفه أبو خيثمة زهير بن حرب، زهير بن حرب النسائي من بلدة نسا، وتوفي سنة 234، وقد روى عنه البخاري ومسلم، وأكثر مسلم عنه، أكثر مسلم عنه، وروى له أيضا أبو داود وابن ماجة، وروى عنه النسائي بواسطة، وأما الترمذي فلم يروي عنه، أما الترمذي فلم يروي عنه، فهو من رجال أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي رحمه الله، وهو إمام جبل. قال يحيى ابن معين أبو خيثمة زهير بن حرب يكفي قبيلة، يعني يكفي عن قبيلة ويسد مسد قبيلة، وكفى بمثل هذا توثيقا. قال يحيى بن معين زهير بن حرب يكفي عن قبيلة، يعني يسد مسد قبيلة. فهو إمام جبل، وقد ألف هذا الكتاب وهو كتاب العلم، وذكر فيه نحو من 160 حديثا وأثرا. أما الأحاديث فهي 12 حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوفات عن الصحابة نحو 65 أثر، وبقيتها مقطوعات، وهي أقوال لمن دون الصحابي، لأن المتن عندنا ينقسم إلى 3 أقسام: إما حديث وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوف وهو ما نسب إلى الصحابي، أو المقطوع وهو ما نسب إلى التابعي ومن دونه، يعني ما دون الصحابي يسمى مقطوعات. وفرق بين المقطوع والمنقطع: المقطوع يعني الذي انقطع السند فلم يصل إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مقطوع وليس منقطع. فرق بين المنقطع والمقطوع: المنقطع يعني الذي سقط من خلال الإسناد راوٍ، هذا يسمى منقطع. أما المقطوع فهو الموقوف على من دون الصحابي، وما رواه الصحابي أو ما كان من أقوال الصحابة يسمى موقوفا، ومن دون الصحابي أيضا يسمى موقوف لكن ينص عليه، فيقال مثلا هذا موقوف على الزهري. الزهري ليس صحابي وإنما هو من صغار التابعين، موقوف على سعيد بن المسيب. فإذا قيل موقوف فقط فهذا من أقوال الصحابة، إذا قيل موقوف على فلان فهو بحسب من ذكر، وأما الحديث فلا يطلق إلا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فجملة الأحاديث التي فيه المرفوعة، يعني التي نسبها أو ساق إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 12 حديث، وما كان موقوفا على الصحابة فهو نحو 65 حديث والباقي مقطوعات. وقد يذكر في هذا الكتاب بعض الموقوفات التي هي مرفوعة، إما حكما أو ثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى كما سيأتينا إن شاء الله. وبعض الموقوفات هي موقوفة على الصحابي لكن نقول لها حكم الرفع، وذلك إذا كان هذا الخبر الذي نقله الصحابي خبر لا يمكن معرفته بالاجتهاد، وإنما هو من أمور الغيب، وإنما هو من أمور الغيب. فلو ذكر لنا صحابيا شيئا عن الجنة أو النار فلا يمكن للصحابي أن يجتهد في معرفة هذا، وإنما نقطع أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهل الحديث شروط في قبول الحديث، لأهل الحديث شروط في قبول الحديث، هل هذا الصحابي حينما قال هذا هو من قبيل الاجتهاد أو من قبيل التوقيف، وهل يعرف هذا الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات أو لا، لأن من الصحابة من كان عنده معرفة بأهل الكتاب وبعلم أهل الكتاب، فيخشى ويخشى أهل الحديث أن يكون هذا مما نقله عن أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني الحديث شيء والتصديق شيء آخر، لأننا نحدث عنهم من باب شحذ الهمة في الأخلاق أو الآداب، لكن لا نصدق هذا الذي قيل، يعني هل فعلا هو كذا أو ليس بكذا، لا تصدق ولا تكذب، لكن هو من باب شحذ الهمة فقط، يعني مما يستحسن من الكلام، مما يستحسن من الكلام. وهذا الذي سار عليه المؤلفون حينما يذكرون خاصة في الآثار، أما الأحاديث فالأحاديث يشدد في قبولها، لكن الآثار التي فيها ترغيب في العلم، فلو قلنا بأن هذا الأثر ضعيف فلا يقصد به أنه يترك، لأن العبرة هو في المعنى الحسن والكلام الحسن الجميل الجيد، لأننا لا نأخذ أحكاما وإنما هو من باب شحذ الهمة، كما يذكر مثلا والله في القصص، تذكر قصص يعني الشيخ الفلاني راح وحصل له كذا وكذا، هذا من باب الاستئناس ومن باب شحذ الهمة، ليس هو من عقد العلم الذي نعقد عليها العزم والأحكام ونستخرج منها أحكام، لا، وإنما هي من الملح التي نستملحها في المجالس ونذكرها في المجالس من باب شحذ الهمة، من باب شحذ الهمة. فكانوا ينظرون هل الصحابي هذا كان يعرف ويطلع على هذه الكتب وعنده من أخبار بني إسرائيل، فإن كان كذلك فإنهم لا يثبتون الحديث أو لا يقولون بأن هذا الكلام له حكم الرفع، وإنما يتوقفون على أنه من قول الصحابي. لكن إذا كان هذا الراوي لا يعرف له الأخذ عن بني إسرائيل، يعني عن أخبار بني إسرائيل وحكايتها، فيقولون إن هذا الأثر له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول شيئا باجتهاده، لا يمكن أن يكون أن يقول شيئا باجتهاده. وعلى كل حال، فإن لأهل العلم تفاصيل دقيقة جدا في قبول الأحاديث. لا تظن أن البخاري حينما يذكر لك هذه الأحاديث الصحيحة، صحيح البخاري صحيح مسلم، لا تظن أنه وضع رجلا على رجل واستملح حديثا فقال هو صحيح، أو مسلم رحمه الله أعجبه هذا الحديث فقال هو صحيح. لا، ليس الأمر كذلك. يقول البخاري عن نفسه: أحفظ 200,000 حديث صحيح، حديث صحيح، عفوا، يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، يقصد بها الطرق، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ هذا العدد، لكن طرق الحديث، يحفظ 200,000 طريق و100 طريق صحيحة. وأخرج لنا هذه الجملة من الأحاديث 7,600 حديث فقط، من كم؟ من 300,000 حديث، من 300,000 طريق. وأحاديث البخاري بغير المكرر 2,500 2,700 وربع بلا تكرير، إذا غير المكرر 2,000 وربع. هذه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أنه حينما قال بأن هذا حديث صحيح أنه قاله هكذا ارتجالا من غير تدقيق ولا تمحيص، لا. ولذلك يقولون: أعرض البخاري عن هذه الرواية، لم يخرجها، لأن فيها فلان وفلان ليس من شرطه، هذا الرجل ليس من شرط البخاري، لا يخرج لمثله البخاري، أعرض عن هذا الحديث، مع أنه حديث حسن، لكن البخاري يريد أن يكون في أعلى درجات الصحة. ولذلك تتابع العلماء لما يقال بأن هذا الحديث في البخاري، ترى العلماء ما سلموا للبخاري وقالوا خلاص بما أنه قال البخاري هذا حديث صحيح نحن نقبل منه، لا، ما سلموا ترى له، ما زالوا ينظرون في صحيح البخاري هل ما قاله صحيح أو ضعيف. ولكن مع النظر، كما قال السيوطي: وانتقدوا عليهما يسيرا، انتقدوا على البخاري ومسلم شيء قليل. هذا علماء الحديث اللي يعرفون الحديث، ما هو هذا اللي يعرض الحديث على عقلي والله هذا الحديث أنا لا أقبله، لأنه لا يقبله العقل. تبا لعقلك، إيش فيه عقلك هذا حتى يقبل ولا يرد؟ ما عنده شيء. لكن علماء الحديث اللي يعرفون صحة الحديث وضعفه، ترى ما قالوا والله بما أن البخاري قال صحيح إذن نحن نقبله، لا، ما زالوا ينظرون ويحققون، فلم يجدوا من الأحاديث الضعيفة إلا شيئا يسيرا. وما قالوا بأنه منتقد نحو 82 حديث. شوف، 2,400 وجدوا منها 80 حديث ضعيف. طيب، وهل سلم لمن ضعف؟ الآن عندنا عالم، البخاري عالم والدارقطني وغيره علماء. طيب لو قال والله الدارقطني ضعيف، نقبل كلام الدارقطني ولا نقبل كلام البخاري؟ لا نقبل هذا ولا نقبل هذا، إيش نسوي؟ نبحث نشوف من الراجح. فنظر الحافظ ابن حجر في من تقد على البخاري فلم يسلم إلا في 4 أحاديث فقط، 2,700 حديث أو 700 كلها صحيحة إلا 4 أحاديث. فإذا جاءنا رجل وقال والله يا أخي البخاري في أحاديث ضعيفة أنا لا أقبل البخاري. أليس من الظلم أن ترد 2700 حديث من أجل 4 أحاديث؟ هل هذا من الظلم ولا من العقل؟ هذا على رأي البخاري، وقد يبحث رجل آخر، عفوا، على رأي ابن حجر، وقد يجد رجل آخر أن هذه 4 أيضا تسلم للبخاري، لأن البخاري عالم، البخاري عالم من علماء الحديث، ليس هو من صغار طلاب العلم. كان الإمام مسلم يقول للبخاري: يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ الأستاذين. يذكر له 100 حديث صحيحة لكنها مختلفة الأسانيد، يعني مثل ما نقول خربطوا له الأسانيد، جعلوا هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، يريدون أن يختبروا هذا الرجل. فأعاد الأخطاء وصوبها، ولذلك كانوا يقولون: لا تعجب من حفظ البخاري للصحيح، يعني كوني أنا أحفظ هذا الإسناد مع هذا المتن وهو من محفوظاتي، هذا ما في إشكال. الإشكال والعجب أنه حفظ 100 حديث خطأ وصوبها في نفس المجلس. ولذلك سلم للإمام البخاري رحمه الله في الحفظ وفي العلم، علم الحديث. فتأتي إنسان ويقول: والله أنا لا أثق بما قاله البخاري وما وضعه البخاري، هذا لجهله ولا شك في ذلك. فأقول إن ابن أو أبو خيثمة زهير ابن حرب هو من علماء الحديث، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، ومن شيوخ الإمام مسلم. يروي أو يذكر لنا جملة من الأحاديث والآثار في هذا الكتاب المبارك، وسيكون إن شاء الله دراستنا لهذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدة للقائه. أخبرنا شيخ الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة 28 المحرم 83 لجامع دمشق، قال: أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن الإخشيدي يعرف بالسراج بقراءة والدي عليه وأنا أسمع في صفر 18500، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقرئ، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك.
قال المصنف رحمه الله وهو أبو خيثمة، أبو خيثمة كما ذكرنا هو زهير بن حرب، وهو صاحب هذا الكتاب، وجاءنا هذا الكتاب عن طريق أسانيد وصلت إلينا، وهذا هو الذي ذكره أو يذكر في بداية الكتاب، يذكر الكتاب بإسناده إلى زهير، وهذا من باب توثيق الكتب، وأن الكتب مروية لنا بأسانيد إلى أصحابها، كما أن الحديث مروي بأسانيد كذلك الكتب مروية بأسانيد، حتى دونت هذه الكتب واستقرت التصانيف وضبط الأمر، ضبط العلم، الكتب مضبوطة بأسانيد والأحاديث مضبوطة بأسانيد. ولذلك نحن نأمن على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تغير ولا أن تبدل، ما استطاع أحد أن يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما استطاع أحد أن يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإذا جاء وضاع يريد أن يضع شيئا من الحديث إيش يقال؟ يقال هذا وضاع، انتبهوا لا تأخذوا منه. لو نوى أن يضع حديثا كما قال الشافعي أن يضع حديثا بالليل لافتضح أمره بالنهار، فقط لأجل أنه نوى أن يضع حديثا فإنه يفتضح أمره. هذه من صيانة الله عز وجل وحفظ الله للدين للكتاب والسنة. فالكتب مروية بأسانيد كما ترون، والراوي الذي هو صاحب الكتاب يذكر لنا أقواله أو يذكر لنا أقوال الصحابة بأسانيده، والعلماء ينظرون في هذه الأسانيد صحيحة ولا ضعيفة، فإذا كانت صحيحة قبلوا هذا الحديث، يقولون والله هذا الأثر صحيح، هذا الأثر ضعيف. إذن الدين محفوظ، وهذا لا يعرفه إلا أنتم يا طلاب العلم يا من يحضرون مثل هذه المجالس، أما الذي لا يحضر مجالس العلم لا يفقه ولا يدري هل ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، ولذلك يقول نحن لا ندري هل ثبت أو لم يثبت. نعم أنت لا تدري لأنك جاهل. هنا يقول هذا أبو خيثمة صاحب هذا الكتاب، الراوي عنه من؟ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وهو تلميذه وهو الذي يروي عنه. ولذلك تجد في كل الآثار الموجودة يقول قال أبو خيثمة أو حدثنا أبو خيثمة. إذن الكتاب هذا لمن؟ للبغوي ولا لأبي خيثمة؟ لأبي خيثمة، لكن هذه طريقة المصنفين، طريقة المصنفين أنهم يصنفون ويرويه عنهم تلاميذهم، مثل موطأ الإمام مالك، في كل الموطأ تجد أن يعني في روايات من الروايات المشهورة رواية يحيى ابن يحيى قال يحيى ابن يحيى وحدثني مالك وحدثني مالك وحدثني مالك. إذن هذا الكتاب الموطأ لمن؟ لمالك ولا لتلميذه؟ لا لمالك، هذا الكتاب لمالك. فهنا الكتاب عندنا هو كتاب أبي خيثمة، فإذا رأيت أنه قال حدثنا أبو خيثمة لا تستشكل، لأن هذه طريقة المصنفين أنهم يصنفون وتلاميذهم يروون عنهم هذه الكتب، تلاميذهم يروون عنهم هذه الكتب. فهنا يقول أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهو تلميذ أبي خيثمة وهو ثقة ثبت، قال الخطيب كان ثقة ثبتا مكثرا فهما عارفا، يعني في أعلى درجات التوثيق، عاش 110 سنوات، عاش 110 سنوات هذا التلميذ، وهو الذي روى هذا الكتاب عن أبي خيثمة. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن تميم ابن سلمة، وتميم بن سلمة ثقة أخرج له الإمام مسلم رحمه الله، عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله ابن مسعود، قال قال عبد الله يعني أبوه، قال قال عبد الله أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود هو ابن عبد الله بن مسعود، طيب، ولكن قالوا حتى تعرف دقة أهل الحديث قالوا إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، سبحان الله، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ومع ذلك قالوا لم يسمع من أبيه، قالوا لم يسمع من أبيه، لأنهم سألوه سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا، وهذا يدل على ورع أهل الحديث عندهم من الثقة والورع ما يمنعهم أن يقولوا خلاف الحق، ولو قال غير ذلك يمكن أن يصدق. لو قال والله أنا سمعت من أبي، أحد ينكر عليه؟ ما أحد ينكر عليه، لأنك لأنه أبوك، ما يمكنك يعني ما سمعت. لكن حتى تعرف دقة الحديث، لأن أبا عبيدة مات عبد الله وهو صغير، يعني أدرك من حياة أبي 7 سنوات، أدرك من حياة أبي 7 سنوات. ولذلك سألوه سمعت؟ قال لم أسمع شيئا. وفي بعض الروايات أنه سمع، وفي بعض الروايات أنه سمع. والصواب في حال أبي عبيدة ورواياته أن أبا عبيدة لما سئل لم أسمع منه شيئا، يقصد لم يسمع منه شيئا من حديث رسول الله، لم يسمع منه شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أثبت أنه سمع يعني من أقواله، يعني من أقواله. وقال أهل الحديث إن روايات أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال. لماذا؟ لأنه ما لم يسمعه منه فقد سمعه من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود، مثل مسروق وعلقمة ونحوهم. ولذلك فإنه إذا جاءنا حديث أو أثر عن أبي عبيدة عن أبيه فهو إما أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصحح لأنه أخذ هذه الأحاديث عن كبار تلاميذه، أو يكون من أقوال ابن مسعود، وهذا إما أن يكون أخذه من كبار تلاميذه أو أنه سمعه مباشرة، أو أنه سمعه مباشرة. وهنا يقول أغد عالما أو متعلما ولا تعدو أو ولا تغدو بين ذلك. وهذا الحديث له طرق، أو هذا الأثر له طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد روي من طريق الحسن عن ابن مسعود، من طريق الضحاك ابن مزاحم عن ابن مسعود، ومن طريق هارون بن رئاب. هذه كلها مراسيل، يعني أن هؤلاء لم يسمعوا من ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ويدل على أن هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود. ويكفينا طريق ابنه أبي عبيدة، لكن هذه أيضا تعزز وتقوي أن هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد روي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح، وجاء يعني في المرفوع، أو جاء في طريق أخرى رواها الطحاوي في مشكل الآثار من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود، وهذا أصح من غيره، هذا أصح من غيره، لأنه متصل. زر بن حبيش عن ابن مسعود إسناد متصل. وقال فيه ولا تكن إمعة، ولا تغدو بين ذلك، قال ولا تكن إمعة. والإمعة هو الرجل الذي لا رأي له، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام، الإمعة هو الرجل الذي لا رأي له، يعني تابع. يقول هنا أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. أغد عالما يعني كن عالما، وكونك تكون عالما لا بد وأن يكون هذا عن طريق إيش؟ عن طريق التعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فإذا أردت أن تكون عالما فعليك بالتعلم، عليك بالتعلم. فإن لم تكن عالما يعني إن لم تصل فلا أقل من أن تكون طالبا للعلم، فلا أقل من أن تكون طالبا للعلم، ولا تغدو بين ذلك، يعني لا تترك هذا ولا هذا، لا تكن ممن لا يطلب العلم وليس من العلماء. وذلك لأن طلب العلم فريضة، ذلك لأن طلب العلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا سيما فيما يجب عليك يا أيها المسلم. فالله عز وجل قد أوجب عليك عبادات ونهاك عن أمور، فيجب عليك أن تتعلم ما أوجب الله عز وجل عليك. ليس واجبا عليك أن تتعلم كل شيء، ولكن يجب عليك أن تتعلم ما تصح به عباداتك الواجبة. فإذا أردت أن تتعبد لله عز وجل بشيء فيجب عليك أن تعلم كيفية هذه العبادة، لأن العبادة إن لم تكن بعلم فقد تكون هذه العبادة باطلة. ونحن نتعلم العلم في العبادة من أجل أمرين: من أجل تصحيح العبادة، من أجل تصحيح العبادة، ومن أجل الوصول إلى أعظم الدرجات بأقل الأعمال. وهذا من الأهداف، لأن العمل تجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، أنت في تجارة مع الله عز وجل، والتاجر الحصيف هو الذي يجمع الأموال بأقل التكلفة، أليس كذلك؟ يعني يعمل يسيرا لكن يكسب كثيرا. ليس من الحذق في التجارة أن تعمل وتعمل وتعمل ثم لا تحصل إلا شيئا يسيرا، لا، من الحذق في التجارة أن تعمل يسيرا وتكسب كثيرا. وهذا لا يكون إلا بمعرفة طرق التجارة. وكذلك في العلم، فإنه يعلمك أخصر الطرق لكسب الحسنات، فأنت تعمل يسيرا وتكسب كثيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته وقد جلست في مصلاها تذكر الله جل وعلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم عاد إليها وقال في وسط النهار، قال: أما زلت في مجلسك منذ أن تركتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت 4 كلمات 3 مرات عدلت ما قلتيه منذ أن جلست. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل قليل يعدل ما قالته، إلى عمل قليل يعدل ما قالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: من قرأ قل هو الله أحد فيتعدل ثلث القرآن. إذن بالعلم تحصل على أجور عظيمة بأقل تكلفة وبأقل مؤنة، فهو يدلك على أيسر الطرق في كسب الحسنات. إذن يصحح لك العبادات ويدلك على أخصر الطرق في كسب الحسنات. ولذلك فإن العلم له فضل عظيم، لا يستوي العالم وغير العالم. ولذلك قال: أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، وفي الرواية الأخرى ولا تكن إمعة أو ولا تقعد إمعة، لأن الإمعة هو الذي يفعل ما يفعله الناس ويمشي على ما يقوله الناس، ليس عنده رأي وليس عنده دليل وليس عنده قول يعتمد عليه، وإنما هو تابع للناس، وإنما هو تابع للناس. وهؤلاء هم المقلدة الذين يقلدون من غير دليل، يقلدون الناس ولا يأخذون بحجج العلم ولا بأصوله. ولذلك قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، ليش؟ لأنه إمعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: المقلد الذي يقلد ولا يأخذ بالدليل هذا إمعة وهو ليس بعالم. أجمع العلماء، هكذا يقول ابن عبد البر، على أن المقلد ليس بعالم. فهنا يقول: أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، يعني لا تترك العلم. وهذا كما ذكرنا فيه الحث على طلب العلم والحث على الاجتهاد في تحصيل العلم حتى تكون عالما بالشيء، حتى تكون عالما بالشيء، لأن العبادات لا تصح إلا بالعلم. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك لم تصلي، إنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فبالعلم تصح العبادات، فلا ينفع أن تأتي وتصلي كما رأيت أباك أو جارك أو إمام المسجد يصلي، لا، وإنما صلي كما تعلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد من العلم، لا بد من العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا.
نعم. قال أبو خيثمة: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت حنظلة، وحنظلة هو ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي، قال: حدثنا عون، وهو عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. قال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. وهذا فيه الحث على طلب العلم والحث على تحصيله. قال: فإن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، وهذا يكون بالتحصيل، بالاجتهاد والتحصيل، بل يجب أن يكون طالب العلم باذلا للوسع في تحصيل العلم، كما قال الشافعي رحمه الله: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال ابن كثير: أي بجد واجتهاد. فلا يصل المرء إلى مرحلة متقدمة في العلم إلا ببذل الجهد في العلم والتفرغ. طالب العلم يجب أن يكون متفرغا للعلم. نعم هناك أشياء ضروريات وحاجيات، لكن اجعل للعلم ثمرة وقتك، لا تجعل للعلم نافلة الوقت. بعض الناس 24 ساعة يعني في عمل، إما نوم أو عمل مع الأسرة وفي أشغاله، ويجعل العلم شيئا يسيرا جدا، هذا يعني لن يحصل شيئا من العلم. كما قال الشافعي رحمه الله: لو اشتغلت بشراء بصلة ما تعلمت مسألة، فكيف بالذي يشتري البصل والبطاطس والبندورة وهذه الأمور كلها، أعمال البيت كلها على رأسه، متى سيحصل العلم؟ ولذلك يجب أن تتفرغ لطلب العلم، فرغ نفسك لطلب، لا أقول فرغ وقتك كله، لكن اجعل للعلم نصيبا ووقتا مفروضا، اجعله مقدما على أشياء كثيرة من النوافل التي تفعلها في وقتك. يعني لو استعرضت وقتك ستجد أن وقتا كثيرا يضيع بلا فائدة. لو استغللت هذا الوقت ولو كان شيئا يسيرا، الشيء اليسير من هنا والشيء اليسير من هنا يجتمع حتى يكون شيئا كبيرا. يقول الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، يقول: أعرف رجلا حفظ المتون عند إشارات المرور، يحفظ المتون عند إشارات المرور، عنده ورقة يكتب الذي يريد أن يحفظه، فإذا توقف عند هذه الإشارة حفظ هذا البيت أو هذه الجملة ويرددها حتى يصل الإشارة الأخرى، وهكذا. فاجعل للوقت أو اجعل للعلم ثمرة الوقت، احرص على أن تعطي هذا العلم وقتا كافيا لقراءتك ولحفظك، لا تجعل له نافلة الوقت. والله إن تيسر اليوم الحمد لله، ما تيسر غدا إن شاء الله، لا تفوت الدرس اليوم، لا تفوت النظر في الدرس، لا تفوت المراجعة، لا تفوت القراءة، اقرأ ولو شيئا يسيرا، تعلم ولو شيئا يسيرا في كل يوم من مسألة، ستجد أنك في خلال السنة عرفت 360 مسألة، في خلال 10 سنوات 3600 مسألة. هذا ليس أمرا سهلا، لكن بالمداومة وباستغلال الأوقات. فيقول: إن استطعت أن تكون عالما فكن، فإن لم تستطع فكن متعلما، يعني أبذل الوسع بقدر المتيسر، بقدر ما تيسر لك تعلم، بقدر ما تيسر. وكثرة المشاغل لا شك أنها تمنع عن الوصول إلى الهدف، لكنك لا تنقطع. إن لم تصل إلى الهدف الذي تريد فلا أقل من أن تكون سائرا في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله، اسمع لهذه، ابن عبد البر يقول: من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. إن كنت صادقا في التعلم، فقد تموت وأنت على سماعك لكلمة، سماعك لدرس، سماعك لأمر ينفعك، موعظة. قد تموت وأنت في حلق العلم، كم رأينا أناسا ماتوا وهم يدرسون وهم يكتبون. لو رأيت أحدا مات وهو ساجد تقول: ما شاء الله، هنيئا له حسن الخاتمة. وكذلك والله لو مات وهو في حلق العلم، أو مات متعلما، أو مات في طريقه لدرس، في طريقه لشراء كتاب، في طريقه لسؤال، من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. وفائدة أخرى: أنت أطلب العلم واجتهد، فلعل الكلمة التي تغير حياتك تسمعها في أحد المجالس، لعل الكلمة التي تغير من حياتك، من حياة الإهمال إلى حياة الجد، من حياة المعصية إلى حياة الطاعة، من حياة الكسل إلى حياة الإقبال، لعل كلمة واحدة تؤثر عليك. ولذلك قيل لسفيان بن عيينة: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. نحن جميعا كلمة واحدة أثرت في أنفسنا، سمعناها من رجل قد يقول هذه الكلمة ولم يدري أن لهذه الكلمة تأثير على قلوب المستمعين. تعرفون صحيح البخاري؟ صحيح البخاري ألف بسبب كلمة. قال البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق: لو أن أحدا جمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترح اقتراحا لو أن أحدا جمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: فوقع ذلك في نفسي، فألف أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل بسبب اقتراح، بسبب كلمة. كم من الدورات العلمية، كم من الكتب، كم من الخير، كم من المشاريع، كم من الجمعيات الخيرية بدأت بفكرة، بدأت بمقولة، بدأت بكلمة. فيبارك الله عز وجل في هذه الكلمة فتكون كتابا، فيكون عالما، فتكون جمعية، فتنشأ دورة بسبب كلمة واحدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تبلغ في رضوان الله ما بلغت. سبحان الله، ما أعظم فضل الله عز وجل، ما أعظم فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تبخل يا أخي بكلمة، لا تحقرن من المعروف شيئا. الذهبي رحمه الله لم يكن عالما، كان وراق يكتب، فجاءه رجل فقال له: انسخ لي هذا الكتاب، ما كان في مطابع، قال: انسخ لي هذا الكتاب. فلما انتهى رفع الكتاب هذا الطالب الذي طلب نسخ الكتاب وهو محمد البرزالي، قال: ما شاء الله، إن خطك يشبه خط المحدثين. يقول فوقع في فيقول: فمنذ ذلك اليوم حبب إلي علم الحديث، فأصبح إمام جبل في علم الحديث، كل الناس عالة على الذهبي بعد الذهبي، الناس كلها عالة، يعني يستفيدون من كتب الذهبي بسبب كلمة واحدة، بسبب كلمة واحدة. قال سفيان بن عيينة: لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. فاحرص على مجالس العلم، احرص على الدورات العلمية، احرص على القراءة، تعلم، اغض عالما، فإن لم تكن عالما فكن متعلما، لأن الكلمة التي قد تغير حياتك ما سمعتها بعد. قال: فإن لم تكن متعلما فأحبهم، أحب العلماء. وهذا واجب يا إخواني، يجب على المسلم أن يحب من يحبه الله وأن يبغض من يبغضه الله، ولا يجوز لمسلم أن يبغض من أحبه الله وأن يحب من أبغضه الله، لأن من علامة الحب أن تحب من يحب المحبوب. إذا أحببت شيئا فأنت تحب هذا المحبوب وتحب كل من يحبه ذلك المحبوب، كما قيل: أحب الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من إيش؟ من سكن الديار، فهو من حبه لحبيبته أصبح يقبل الجدران، وأصبح يقبل الشبابيك، وأصبح يقبل الأبواب، وهذا من دلال الحب. فمن دلائل محبتك لله أن تحب من يحبه الله، وأن تحب ما يحبه الله. تحب من الذوات ما يحبه الله، وتحب من الصفات والأعمال ما يحبها الله تبارك وتعالى. هذا من علامة محبتك لله جل وعلا. فإن لم تحب ذلك فهذا من نقص المحبة، وإن أبغضت من يحبه الله فأنت قد قصرت في المحبة شيئا عظيما. ولذلك قال هنا: إن لم تكن عالما أو متعلما فأحبهم. وذلك لأن هذا من محبتك لله عز وجل. والعبد يحب العلماء وطلاب العلم ديانة، لأن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، وهو من علامة حبك لله. وتحب الصالحين لأن المحبة تلحقك بالمحبوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وأرفع الناس درجة هم العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم مرتفعون في الدرجات، لأن العلم فضله عظيم. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالعلماء لهم منزل ومكانة. فإذا أردت أن تكون في هذه المنازل فأحب العلماء. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: والله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذا الحديث: وإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. هكذا يقول أنس رضي الله عنه. فمحبة العلماء لها فضل كبير. ولذلك قال: أحب فإن لم تكن عالما أو متعلما فأحبهم. فإن لم تحبهم يعني لم تشعر بهذه المحبة فلا تبغضهم، لأن بغض أهل الحق هي مسايرة لأهل الباطل. لأن القلب إن أحب الله عز وجل أحب ما يحبه الله، وأبغض ما يبغضه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمسلم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا الأثر ليس هو لعمر بن عبد العزيز، ولكن عمر بن عبد العزيز أقره، ولكن الأثر هو لعون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورحم الله أئمتنا وعلماءنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. قال أبو خيثمة: حدثنا جرير، وهو البجلي، عن الأعمش وهو سليمان المهران، عن تميم بن سلمة، وهذا الإسناد مر قبل ذلك، عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهنا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، وإنما أنا قاسم والله المعطي. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في دين الله عز وجل. والفقه هو الفهم، والفقه هو الفهم، والفهم هو أعلى من قضية العلم، لأن العلم يكون بالحفظ تارة ويكون بالحفظ والفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال: فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى يعني أفهم من سامع، يعني هذا المبلغ الذي بلغته هو الذي تقبل واستمع للحديث قد يكون أوعى وأفقه من الذي بلغه من المتحدث ومن المحدث. وقال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه. هو حامل الفقه لكنه ليس بفقيه، وذلك لأن الفهم هو أمر زائد على مجرد العلم. قال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما، يعني كلاهما عالم، لكن الله عز وجل خص سليمان بمزيد من الفهم في هذه القضية، خصه بمزيد من الفهم في هذه القضية. ولذلك فإن الفقه محمود في الشريعة، الفقه محمود في الشريعة، ليس فقط أن تحفظ الحديث، ليس فقط أن تحفظ الفتوى، ولكن استمع لهذه الفتوى وافهم هذه الفتوى واعرف كيف قيلت هذه الفتوى وما هو مأخذها وما هو دليلها وما هو وجه الاستنباط من هذا الدليل حتى تستطيع أن تفهم. فالفهم محمود. قيل لعلي رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وورقة فيها الديات، وفهم يعطيه الله رجل في كتابه، وفهم يعطيه الله رجل في كتابه. فالفهم هذا هو من الله تبارك وتعالى، يخص الله جل وعلا به من يشاء من عباده. قال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور، ولكن وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب، ولكنه نور أو وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب. والفهم هو العلم الحقيقي، الفهم هو العلم الحقيقي. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بالفقه، يعتني، لا أقول بالفقه يعني مادة الفقه، لا، انتبه، الفقه يعني الفهم، الفهم في أحاديث الاعتقاد، الفهم في أحاديث المسائل، في أحاديث العلم. يجب أن أو ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يكون فقيها، أن يتأمل وأن ينظر وأن يحقق وأن يعرف ما هي الفوائد التي يمكن أن تستخرج من هذا الحديث، ليس فقط يحفظ، ولكن ينبغي أن يعتني بالفقه، وهو فضل من الله عز وجل، لكن أيضا كما أنه فضل من الله أيضا هو يحتاج إلى اجتهاد. ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فينبغي لك أن تسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والفهم، هذا من أهم الأمور، لأنه أعطي من الله كما قال علي: فهم يعطيه الله رجل في كتابه. إذن هو عطاء من الله، نور يقذفه الله في قلب العبد. إذن اسأل الله، اسأل الله عز وجل أن يفقهك وأن يعلمك. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: فاسأل الله عز وجل أن يفقهك في دينه، ثم جد واجتهد في تحصيل الفقه والفهم وطرق أسبابه وطرقه. وقد وعدت خيرا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم أمر ثالث مهم، تعرفون ما هو يا إخوتي؟ هو إصلاح القلب، لأن الفهم يكون في القلب كما قال مالك رحمه الله، وإذا أردت أن يكون القلب ذا نور فعليك بإيش؟ فعليك بإصلاحه، لأن هذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، فإذا ملئت بالباطل فإنها لا تتقبل الحق. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، عمل بالمعصية أحب المعصية نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت في قلبه نكتة بيضاء، جاءته فتنة فلم يقبلها، لم يحب المعصية، لم يتقبل الشبهات، تمسك بالأصول، تمسك بدينه، ما قبل هذه الشبهات ولا قبل الشهوات، نكت في قلبه نكتة بيضاء نكتة بيضاء نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد يعني متربد، شوف السماء إذا كانت فيها سحابة، السحب كيف إذا كانت كثيرة وكثيفة، ها؟ تلبدت الغيوم حتى ينقلب النهار إلى ليل، لا تكاد ترى الشمس ولا الضوء ولا ضوء الشمس، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا يعني كالإناء المقبول، ها؟ كالإناء المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كيف يفهم هذا القلب؟ إذا ملئت هذه القلوب وكانت أوعية للباطل وكانت أوعية للشهوات وكانت أوعية للشبهات، فمتى يعرف الحق؟ وكيف يعرف الحق؟ وكيف يتصور التصور الصحيح؟ الدنيا عنده إيش؟ مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني ما أحبته نفسه من الملاذ والشهوات، هذا هو المعروف، هذه الحسنات، هذا هو الخير، وإن كانت من أفحش الفواحش وإن كانت من أبطل البواطل. ولذلك لا تعجب من ضلال أهل البدع، لا تعجب، لأن القلوب منكوسة، القلوب قد نكست، امتلأت بالشبهات، امتلأت بالشبهات، كل ما جاءت شبهة والله صحيح ممكن صحيح، لا خلينا نبحث يمكن تكون هذه الشبهة صحيحة، يمكن يكون هذا القول صحيح، امتلأت بالشبهات، شبهة ورا شبهة شبهة ورا شبهة، حتى اسود القلب والعياذ بالله، اختلطت الإعدادات عنده، ما يعرف أي شيء، مسكين تخربطت الأمور عنده، اتصلت امرأة قالت أخبرني بسرعة الآن ما تفسير هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن اليهود على حق، إذن النصارى على حق، انتظري أنا لن أجيبك، لن أجيبك على هذا السؤال، لأن هي مسكينة عندها شخص منحرف وألقى عليها بهذه الشبهات، قلت أنا لن أجيبك على هذه الشبهة، أنا أريد أن أرجعك للأصل، ما هو الدين الصحيح الآن المقبول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أنت متقرر عندك أن اليهود والنصارى الآن على حق ولا على باطل؟ قالت: على باطل. قلت: كونك تبحثين عن معنى الآية هذا مطلب شرعي، أفلا يتدبرون القرآن؟ نحن مطالب منا أن نعرف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسنا مطالبين بأن نشك، لأن كلام الله وكلام الرسول لا يمكن أن يدل على باطل، ما يمكن أبدا. كتاب الله عز وجل هل يدل على باطل يا إخواني؟ ما يدل على باطل. إذن الخلل ليس في الآية ولا في معنى الآية، ولكن الخلل في تفكيري. ولذلك القلوب يا إخواني إذا كانت قلوب طيبة طاهرة صالحة نزل هذا العلم وأضاء في قلبها وزاد نورها، لكن إذا كانت هذه القلوب قلوب منحرفة، قلوب مظلمة، فإنها لا تزيدها إلا عمى. ولذلك كان المنافقون يتساءلون لما تنزل الآيات: أيكم زادته هذه إيمانا؟ يتساءلون، إحنا ما شعرنا بالإيمان. ليش؟ لأنه قلب فاسد منافق، هذه الآيات ما تهديه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، لمن صلحت قلوبهم، لمن اتقى الله عز وجل. ولذلك يا إخواني احرصوا على صلاح القلوب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. بل انتبه، ليس فقط لا تملأه بالشهوات والشبهات، بل لا تملأه بكثرة المباحات. بعض الناس الآن يشتغل بسماع القصص، يستمع بسماع الأشعار. صح، هو الحمد لله ما يسمع أغاني، والحمد لله ما يبحث في المسلسلات والأفلام، لا، وإنما هو في القصص، هذا مباح. لكن اسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يملأ أحدكم قلبه، أو لأن يمتلئ قلب، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ إيش؟ شعرا. لأن القيح هو من أمراض الأجساد، لكن المباحات قد تسوقك إلى أمراض القلوب التي تضيع عليك فهما وإدراكا صحيحا. فإذا أردت الفقه فعليك بهذه الأمور: السؤال، سؤال الله جل وعلا، اسأل الله بصدق. الأمر الثاني جد واجتهد. الأمر الثالث هو إصلاح القلب. وهناك أمر رابع وهو التهيئة والاستعداد، التهيئة والاستعداد. تتهيأ، إذا جلست تسمع درس تهيأ لسماع الدرس، وتهيأ للاستفادة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر، حاضر الذهن، ما يأتي لمجالس العلم لأجل أن يجلس فقط، وإنما يأتي لأجل أن يستفيد وأن يكتب ويقدر الفائدة التي تلقى ويبحث في هذه الفائدة. يمكن الشيخ مخطئ، أنا أبحث لأجل أن أصحح معلوماتي. فالاستعداد للتعلم هذا أمر مهم، والتهيئة هذا أمر مهم في الفقه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن نعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل.
نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، وهو ابن المهلب، وهو ثقة، ابن المهلب البغدادي ثقة، يروي عن زائدة بن قدامة، وأيضا هو من الثقات، عن الأعمش عن تميم بن سلمة وهذا مر، عن أبي عبيدة عن عبد الله قال، يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل. وذلك لأن العمل هو ثمرة العلم، نحن نتعلم لأجل أن نعمل، العلم وسيلة للعمل، العلم وسيلة للعمل، فنحن نتعلم لأجل أن نعمل. وإن تعلمنا بغير عمل كان هذا العمل أو كان هذا العلم حجة علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يعني إن عملت بما تعلمت فأصبح حجة لك، وإن لم تعمل فأصبح أو فيكون حجة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالواجب على المسلم أن يعمل بالعلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كان يعمل بما في القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ويا قوله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. فالعمل بالعلم هذا مطلب شرعي وواجب على المسلم، يجب على المسلم أن يتعلم، ويجب على المسلم أن يعمل بما تعلم، أن يعمل بما تعلم، لأن العلم أو لأن العمل ثمرة العلم. وقد عاب الله جل وعلا من لم يعمل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في حديث أسامة ابن زيد عند البخاري قال: يجاء بالرجل يوم القيامة قد اندلقت أقتابه في جهنم، اندلقت أقتابه، فيطيف الناس به أو يطوف الناس به: يا فلان ما لك يا فلان، لقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا عظيم لطالب العلم أن يتعلم ولا يعمل بالعلم. والعلم يوجب أمران، العلم يوجب أمران أو يجب على طالب العلم إذا تعلم أمران: الأمر الأول العمل بالعلم، والأمر الثاني الدعوة إلى ما تعلم. فإن تعلمت فعلم الناس، ولا تترك أحدهما لأجل التقصير في الآخر. يعني كونك ما تعمل تقول: أنا لا أدعو الناس، لا، وإنما أدعو واجتهد في إصلاح نفسك، لأنك مطالب بالأمرين كما سيأتي إن شاء الله. فالحديث أو الأثر فيه الحث على العمل بالعلم، والواجب على المسلم أن يجتهد في تحصيل العلم، وكذلك يجتهد في العمل به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: طلب العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.
نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي وهو من الجبال الثقات قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه، صحابي، صفوان بن عسال صحابي، قال: ما جاء بك؟ يسأل زر بن حبيش، يعني زر بن حبيش جاء إلى صفوان، فقال صفوان: ما الذي جاء بك؟ قال: قلت طلب العلم، جئت إليك أطلب العلم، أسألك عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا الأثر روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، يعني رواه أناس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أناس موقوف على صفوان. وقال الحاكم: أسنده جماعة وأوقفه جماعة، أسنده يعني رواه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقفه يعني جعله موقوفا على قول الصحابي. والذي أسنده أحفظ، والزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، يعني صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وهذا الحديث أو هذا الأثر قاله صفوان حينما جاءه زر يسأله في المسح على الخفين، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من بول، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم، لكن من الجنابة، يعني إذا أحدث المرء حدث أصغر فلا يحتاج أن ينزع خفه، إن أدخله طاهرة يمسح عليه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. فإذا أحدث حدثا أصغر فلا ينزع الخف، لكن من جنابة، يعني إذا أحدث الحدث الأكبر فإنه ينزع الخف ولا يكتفي بالمسح، بل يجب عليه الاغتسال وغسل سائر جسده. فذكر هذا الحديث ترغيبا لزيد بن أو لزر بن حبيش، يذكره بفضل طلب العلم، وأنك بما أنك جئت لطلب العلم، قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائك، إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارين يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها أو فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء، ما بينهم وبين السماء الدنيا. وهذا يفسر هذا الحديث، أو مما يفسر به هذا الحديث، فإن الملائكة تحف هؤلاء المتعلمين، نسأل الله أن نكون منهم، إلى ما بين هذا المجلس وما بين السماء الدنيا. وسيأتي أيضا مزيد أحاديث في فضل مجالس الذكر. فالحديث فيه فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومما يفسر به هذا الأمر. وقيل بأن معنى تضع أجنحتها يعني تعينهم على طلب العلم، أن الملائكة تعينهم على طلب العلم وتؤازرهم، كما أن المجاهد قد تأتي الملائكة فتجاهد معهم وتعينهم على أعدائهم، كذلك الملائكة تعين طلاب العلم. ومعنى تضع أجنحتها يعني تستقر عند طالب العلم وتعينه وتذلل له بعض الأمور بأمر الله عز وجل، فيكون طالب العلم موفقا ومسددا. وقيل هو بمعنى التواضع، أن الملائكة تتواضع لطلاب العلم، أن الملائكة تتواضع لطلاب العلم. فهذه 3 تفسيرات فسر بها هذا الأثر أو هذا الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر.
قال هنا حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش عن شمر وهو ابن عطية ابن عبد الرحمن الكاهلي وهو ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر. وهذا فيه فضل مجالس الذكر وفضل تعليم الناس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم الناس وعلمه، خيركم من تعلم الناس وعلمه. وهذا الذي ذكرنا أن طالب العلم إذا طلب العلم فإنه يستوجب أمران، أو طلبه العلم يستوجب أمران، الأمر الأول العمل بالعلم، والثاني الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه. والدافع لذلك أو الموجب لذلك يعني لتعليم الناس عدة أمور. الأمر الأول أن المسلم يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تعلمت شيئا من الدين فواجب عليك أن تعلم الناس، واجب عليك أن تعلم الناس، لأن من علم شيئا من الهدى والخير فإنه لا يجوز له أن يستأثر بهذا العلم دون غيره، بل يجب عليه أن يعلم، يجب عليه أن يعلم. والأمر الثاني الأدلة الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنما يرفع المنكر بالعلم، فتعليم الناس هو خير وسيلة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عرف الناس العلم وعرفوا الناس الخير والهدى وعرفوا المنكر فعلوا ما هو خير وتركوا ما هو منكر، فهذا كله مما يوجب نشر العلم وتبليغه. ومما يوجب نشر العلم أيضا تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شريعته، فالذي يعظم شرع الله ويعظم الله عز وجل يغضب حين يعصى الله وحينما يقصر في طاعة الله عز وجل، فإن مقام الله عز وجل عظيم. ولذلك تجد أن المسلم غيور على دين الله عز وجل، وأنه يتألم عند وجود البدع والمعاصي والشرك، يتألم ألم شديد. لماذا؟ لأنه غيور على دين الله، ولأنه معظم لله عز وجل. كما أنك تعظم والديك ولا ترضى بمعصية إخوانك أو أحد من إخوانك لوالديك، وهذا من تعظيمك لوالديك، أنت ترى أن الوالد والوالدة يجب أن يعظم وأن يطاع، فإذا لم يرضى أحد من أبنائهما بطاعتهما فأنت تغضب لذلك. والله ولله عز وجل المثل الأعلى، يجب أن يكون العبد غيور على دين الله عز وجل، معظم لله تبارك وتعالى، يأبى أن يعصى الله ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي تبليغ الدين. قال أحمد وددت لو أن جسمي يقرض بالمقاريض ويعبد الله، وددت لو أن جسمي يقرض بالمقاريض ويعبد الله. وهذا أيضا مروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. فالمعظم لله، ومن تعظيمك لشعائر الله أن تعظم أوامر الله عز وجل، وأن تغضب حين يعصى الله جل وعلا، وأن تغضب حين يعصى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إن الله يغار أن يزني عبده وأن تزني أمته. ولذلك المسلم إذا سمع بالزنا فإنه يغضب، المسلم إذا سمع بالزنا وانتشار الزنا يغضب، مع أنه لم يتعرض أحد لأهله ولا لعرضه، ولكن يغضب أن يرى هذا الأمر وهذا المنكر وهذا من تعظيم الله عز وجل، وهذا من تعظيم الله ومن إنكار المنكر. المنكر له ثلاث درجات، إما أن يكون باللسان باليد أو باللسان أو بالقلب، وهذا الذي في القلب لا يمكن أن يتخلف، هذا الذي في القلب لا يمكن أن يتخلف، وعلامته محبة الطاعة وبغض المعصية وشدة كراهية هذه المعصية، شدة كراهية هذه المعصية. قد لا تستطيع التغيير باللسان ولا باليد، لكنك تمقت هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. فهذا كله مما يوجب تبليغ العلم ويحمل طلاب العلم الأمانة أن ينشروا العلم بين الناس، ولا سيما التوحيد، فإن التوحيد أعظم ما يدعى له وأعظم ما يعظم الله عز وجل به. قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. فالدعاء والدعوة لما تعلمت ولما عرفت هذا من الواجبات المهمات. قد قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا من الواجبات الكفائية، من الواجبات الكفائية، إذا قام بها طلاب العلم فإنه يسقط الإثم عن الناس. لكن إن بقي الناس ولم يتعلموا ولم يعلموا أثم الجميع. وبهذا نعرف فضل العلماء أنهم قاموا بواجب كفائي فأسقطوا الآثام عن الناس، أسقطوا الآثام عن الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح بن مريم: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
قال هنا الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنه، هو أثر موقوف على ابن عباس، لكن أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر، وهذا من فضل الله عز وجل على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا ممن يعلمون الناس الخير. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: صح مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن عدد من الصحابة، منه أبو أمامة وكذلك أبو الدرداء وعائشة وجابر وأنس ومعاذ، وإن كانت هذه الطرق فيها متكلم فيها، لكن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ولهذا قال قال الشيخ الألباني رحمه الله: صح مرفوعا. ثم قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور، وهو السليمي، وهو من رجال إمام مسلم، صدوق من رجال إمام مسلم، عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهذا الأثر روي أيضا عن ثور، فقد رواه أحمد رحمه الله من كلام ثور بن يزيد الكلاعي. وعبد الله بن أو عبد العزيز بن ظبيان هذا ليس له ذكر يعني في الكتب، وعلى كل حال هو منقطع لأنه من كلام المسيح ابن مريم، ولعله من الإسرائيليات: من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وكلمة ملكوت هي على وزن فعلوت، زي رهبوت وجبروت، وهذه تدل على المبالغة، هي من صيغ المبالغة، يعني الذي له الذي له تمام الملك وكماله، الذي له تمام الملك وكماله. فملكوت يعني ملك، وله الملك التام جل وعلا. فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء، جاء ما يصدقه من الأحاديث جاء ما يصدقه من الأحاديث، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم متحلقين على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من علينا به من الإسلام. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا من فضل حلق العلم، هذا من فضل حلق العلم. قال أتاني جبريل، هذا في صحيح مسلم، قال أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. فهذا يدل على ما ذكروا من هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم الضرير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله يعني ابن مسعود قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، يعني متى يحتاج إليه، متى يختل يعني متى يحتاج إليه. وهذا الأثر فيه الترغيب على طلب العلم والاجتهاد في تحصيل طلب العلم، وذلك لأن المرء لا يدري متى يحتاج الناس إليه. ونحن نطلب العلم ونسارع في طلبه لأن الوقت قصير وحاجة الناس متجددة، وقد يحتاج الناس إليك ثم إذا لم تكن عالما أو لم يكن عندك شيء من العلم فكيف ستهدي الناس وستبين للناس؟ وقد يكون العلماء موجودين في وقت ثم يذهب أولئك العلماء، فإذا ذهب أولئك العلماء فكيف يعرف الناس دينهم، كيف يعرف الناس دينهم؟ ولذلك فإن المقصود بهذا الأثر الاستعجال في طلب العلم، يعني عجل، لا تؤخر، لا تسوف. ليس الاستعجال في أن تكون عالما، فإن هذا اتركه لقدر الله عز وجل، لكن عليك أنت أن تجتهد في تحصيل العلم وفي بذل الأسباب. ولذلك فإن المرء يستعجل ويجتهد ويسارع ولا يسوف. عندك درس تريد أن تسمعه لا تقول أسمعه غدا، عندك آية تريد أن تحفظها لا تقول أحفظها غدا، عندك أبيات تريد أن تحفظها فلا تقول غدا، لا تؤجل قراءة الكتاب وسماع الدروس والسؤال، لا تؤجلها ولكن عجل، لأنك لا تدري متى يختل إليك، يعني متى يحتاج إليك. وقصة ابن عباس رضي الله عنه قصة عجيبة. قال: قلت لشاب من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسألهم عن الدين ونتعلم منهم فإنهم كثير. قال هذا الصاحب: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف، انظر إلى فقه ابن عباس رضي الله عنه، وانظر إلى حال هذا الرجل الذي لم يتبع ابن عباس. ابن عباس يقول انظر، هل هلم إلينا نذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسألهم ونتعلم منهم ونستفيد، فإنهم الآن كثير. فقال العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك؟ وفي الصحابة من هم موجود، كبار الصحابة موجودين، ابن عمر عمر رضي الله عنه وغيره، وأبو بكر والعشر المبشرين بالجنة كلهم موجودين، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكبار موجودين، هل ترى أن الناس تحتاج إليك؟ يقول فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني ويقول لا، يعني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي فيتبعوني، يقول قال ذلك الرجل فكنت أعقل مني. وكذلك صالح بن كيسان والزهري، فالزهري جد واجتهد في سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث ويتقفل العلم، وصالح بن كيسان وهو من العلماء أيضا، لكن ليس كعبد الله، ليس كمحمد المسلم الزهري رحمه الله، فلم يكن كذلك، فاحتاج الناس إلى الزهري، وكان من حصل كان أذكى وأعقل ممن كسل ولم يحصل. فالناس لا تدري متى يذهب أولئك العلماء، إن لا يقبض الله جل وعلا العلم من صدور العلماء، ولكن يقبضه من موت العلماء. نحن عاصرنا علماء كبار، ما ظننا أنهم يموتوا، يعني سبحان الله في وقت سريع، وقد يأتي في عام واحد فيموت عدد من العلماء في وقت واحد، في يوم واحد يموت عدد من العلماء، 3-4 من العلماء الكبار الذين كان الناس تستضيء بنورهم وعلمهم. ولذلك يجتهد طلاب العلم في تحصيل العلم ولا يسوفون، اجتهدوا في تحصيل العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، يعني متى يحتاجه أو يحتاج إليه. طيب ماذا نتوقف؟
الأمر لك شيخ.
ها؟ اليوم جمعة، لو كان غير الجمعة يوم السبت إن شاء الله بنطول شوية، يعني خذوا إجازة يوم السبت والأحد، استأذنوا منا. ها؟ الله يوفقنا وياك. طيب نقف عند هذا، إن شاء الله ننتهي بإذن الله. الحقيقة يعني سبحان الله آثار الصحابة رضي الله عنهم والسلف يعني هي كالأعلام لنا، نستفيد منها ونستضيء بها، وفيها من الآداب وفيها من الحث والترغيب ما يشحذ أو تشحذ به الهمم. ولو أردنا أن نقف عند كل أثر ونتكلم عنه فالأمر يطول، لكن نأخذ شيئا يسيرا من هنا وهناك. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويتقبل منا منكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.